زينب هادي تهدي السلام من جديد وتدعو كافة مستمعينا للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الجمعة 10 من أيار عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها الزميل أكرم أيوب. وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولتنا على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل أياد الجيلاني مع زينب هادي. أعزائنا، اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية لنواصل اللقاء الفني ونتعرف على محطات أخرى في حياة الفنانة أنوار عبد الوهاب في حلقة جديدة من البرنامج المنوع لحن وفنان، فانتظروها. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وكونوا معنا دائما على الموعد، مع تحيات جميع العاملين في هذه الإذاعة.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أعرب العراق عن أمله بأن تقود إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي جاك شيراك لولاية ثانية إلى اتباع باريس لسياسة مستقلة تؤثر بشكل إيجابي على العلاقات بين فرنسا والعالم العربي. وأشارت صحيفة الثورة الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم في العراق إلى وجوب تبني فرنسا لسياسة تتماشى مع التغييرات في المشاهد السياسية الفرنسية والدولية وبما يعكس المصالح الفرنسية، وستكون لمثل هذه السياسة تأثيرات إيجابية على العلاقات العربية الفرنسية التي ازدهرت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي على حد قول الصحيفة. من جانب آخر، اتهمت صحيفة الثورة أيضا الولايات المتحدة بالسعي لإفساد علاقات العراق مع الأمم المتحدة بهدف استباق قيام المنظمة الدولية بأي تحرك لرفع العقوبات. الصحيفة وصفت الادعاءات الأمريكية ضد العراق بالرخيصة، مؤكدة على كونها محاولة لإفشال فرص تحسين بغداد لعلاقاتها مع الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية العراقي مع الأمين العام للأمم المتحدة. نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح إشارته إلى أن استيرادات العراق من البضائع السعودية تزيد في قيمتها عن المليار دولار في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وتأكيده على تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ونقلت وكالة فرانس بريس أيضا عن نشرة ميس الاقتصادية ومقرها قبرص أن العراق وروسيا يتفاوضان في شأن عقود تصل في القيمة إلى 40 مليار دولار، وتتعلق بإنجاز 67 مشروعا خلال فترة حددت ب10 سنوات، وهناك 17 مشروعا في قطاع النفط والغاز و14 في مجالي النقل والاتصالات. أشار رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة في العراق هانز بليكس إلى صعوبة إقناع بغداد بالموافقة على عودة المفتشين ما دامت تحت التهديد بهجوم أمريكي. جاء ذلك في حديث لرئيس لجنة الرقابة والتحقق والتفتيش عن الأسلحة أنموفيك إلى صحيفة الحياة التي تصدر في لندن، والذي أعرب عن اعتقاده بعدم وجود الحاجة للمفتشين إذا كان ضرب العراق أمرا محتوما بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. أبلغ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كبار القادة في حزبه أن بريطانيا لن تؤيد عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق إلا إذا حصلت واشنطن على دعم الأمم المتحدة وتمت مشاورة الحلفاء الأوروبيين. بحسب التقرير الذي نشر اليوم في صحيفة الاندبندنت البريطانية، الصحيفة نقلت عن مسؤول بريطاني كبير قوله ردا على الوعد الذي أطلقه بلير إن السياسة البريطانية تتمثل في تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل وليس تجريد العراق من صدام حسين. أفادت وكالة رويترز الأنباء أنه تقرر تأجيل التصويت على التعديلات الجديدة التي ينتظر أن تدخل على نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد بناء على طلب من روسيا وسوريا. ممثل سوريا في مجلس الأمن أعلن أنه بحاجة لتلقي توجيهات من دمشق، فيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إلقاء نظرة أخيرة على الصيغة النهائية للتعديلات. ويمكن للمجلس أن يمضي قدما في إقرار المشروع بدون سوريا التي لا تتمتع بحق النقض الفيتو، لكن أعضاء المجلس يفضلون أن يكون المجلس متحدا في الموافقة على القرار. ومن المتوقع أن يصبح القرار حال الموافقة عليه أكبر تعديل لنظام العقوبات منذ بدء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء عام 96. ونقل عن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري قوله بأن الخطة الجديدة لن تجعل الأمور أسهل، لكنها ستمكن الولايات المتحدة وبريطانيا من عرقلة عقود الاستيراد العراقية حسب رغبتهما. نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة العراق الرسمية أن الولايات المتحدة تختبئ خلف مجلس الأمن من أجل تنفيذ مؤامرة خبيثة ضد العراق. وقالت الصحيفة أن مجلس الأمن بتسليمه لهيمنة الولايات المتحدة فإنه شريك في جريمة الإبادة التي ترتكب ضد العراق من خلال الإبقاء على نظام العقوبات منذ أكثر من 12 عاما. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في متابعة جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وسعدت، وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات ومستجدات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشأن العراقي، وحظيت باهتمام تقارير دولية. ومن عناوين ملف اليوم: رئيس الوزراء البريطاني يعد قادة في حزبه بأن بلاده لن تؤيد عملا عسكريا أمريكيا إلا بعد مشاورة الأوروبيين والحصول على دعم الأمم المتحدة. مجلس الأمن لن يصوت على تعديل العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق قبل يوم الاثنين المقبل. موسكو وبغداد تتفاوضان في شأن عقود تبلغ قيمتها 40 مليار دولار سيتم تنفيذها على أساس برنامج يستغرق 10 سنوات. وزير الخارجية الإيراني يجدد رفض بلاده توجيه ضربة عسكرية للعراق ويطالب بغداد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم موضوعات أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة 2 من بثنا ليوم السبت.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أوردته من لندن أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أبلغ كبار القادة في حزبه أن بريطانيا لن تؤيد عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق إلا إذا حصلت واشنطن على دعم الأمم المتحدة وتمت مشاورة الحلفاء الأوروبيين. وأفاد التقرير الذي نشر اليوم في صحيفة الاندبندنت البريطانية أن بلير وعد بذلك خلال اجتماع خاص عقده مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب العمال الحاكم، لكن الصحيفة لم تشر إلى تاريخ عقد هذا الاجتماع. يذكر أن بريطانيا مثلها مثل حليفتها الولايات المتحدة تطالب بغداد السماح بعودة المفتشين الدوليين من أجل استئناف مهمتهم للتأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن واشنطن تهدد بمهاجمة العراق بعيدا عما ستقوم به المنظمة الدولية لإقناع الرئيس صدام حسين بقبول عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة واستكمال مهمتهم التي حددها مجلس الأمن. صحيفة الاندبندنت نقلت عن مسؤول بريطاني كبير قوله: ردنا على الوعد الذي أطلقه بلير إن السياسة البريطانية تتمثل في تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل وليست تجريد العراق من صدام حسين. وجاء في تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العمال الذي وزع على عدد من نشطاء الحزب، جاء أن عضو اللجنة توني روبنسون دعا زملائه إلى بعض من الاطمئنان في عبارات بلير، وخاصة قوله إنه لا يتحرك من دون دعم الأمم المتحدة ومن دون مشاورة الحلفاء الأوروبيين. وأوضح روبنسون أن تفسيره الخاص للأمر هو أن بلير كان يلمح إلى أن جزءا كبيرا من هذا الخطاب المتشدد الذي ينذر بالقتال إنما بث بهدف إجبار الرئيس صدام حسين على التفاوض. وكان بلير قال الشهر الماضي إن الوقت قد حان لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قرارا من هذا النوع يجب أن يتخذ بدقة وعناية. بناء على طلب من روسيا وسوريا، تقرر تأجيل الاقتراع على تعديلات جديدة ينتظر أن تدخل على نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد. فممثل سوريا في المجلس أعلن أنه بحاجة لتلقي توجيهات من دمشق، فيما الرئيس فلاديمير بوتين يرغب في إلقاء نظرة أخيرة على الصيغة النهائية للتعديلات. مزيد من التفصيلات في سياق التقرير التالي.
في تقرير لها من الأمم المتحدة نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن اقتراعا في الأمم المتحدة على تعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق تأجل حتى يوم الاثنين على أقرب تقدير بناء على طلب روسيا وسوريا. وأرجع الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد بوتشر التأخير في إجراء الاقتراع في مجلس الأمن إلى عطلة يوم النصر في روسيا التي توافق هزيمة الجيش النازي قبل 57 عاما وإلى عقد مؤتمر لحقوق الأطفال في الأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون آخرون أن الاقتراع قد لا يجرى قبل يوم الثلاثاء، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يلقي نظرة أخيرة على مشروع القرار. وذكر بوتشر أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تحدث إلى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف، لكنه لا يعرف هل ناقشا مسألة العقوبات. إضافة إلى ذلك، أثارت سوريا أيضا شكوكا بشأن الخطة الجديدة، وقال دبلوماسيوها إنهم في حاجة إلى توجيهات من دمشق، ويمكن للمجلس أن يمضي قدما في إقرار المشروع بدون سوريا التي لا تتمتع بحق النقض الفيتو، لكن أعضاء المجلس يفضلون أن يكون المجلس متحدا في الموافقة على القرار. ومن المفارقات أن دبلوماسيين ومحللين نفطيين أشاروا إلى سوريا ذاتها لانتهاكها العقوبات باستيراد نفط عراقي بصورة غير شرعية، ويهدف تعديل نظام العقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت في عام 1990 إلى تسهيل دخول السلع ذات الاستخدام المدني إلى بغداد مع استمرار الحظر على الأصناف المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية. وبعد شهور من المفاوضات طرحت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين يوم الاثنين الماضي مشروع قرار بهذا الشأن على أعضاء المجلس 15. ويعتمد البرنامج الجديد على قائمة لمراجعة السلع تشمل أكثر من 160 صفحة بأسماء أصناف يحتمل أن تكون لها أهداف مزدوجة مدنية وعسكرية، ولا بد من تقييمها بصورة منفصلة قبل أن يمكن تصديرها. ويمكن أن يسمح بدخول الأصناف التي لا تشملها القائمة إلى العراق بعد مراجعة مسؤولي الأمم المتحدة لتلك المواد للتأكد من كفاية المعلومات المقدمة من الموردين، كما يستمر الحظر المفروض على السلع العسكرية. ويمكن حاليا لأي عضو في مجلس الأمن أن يعرقل عقدا للعراق، وقد جمدت الولايات المتحدة سلعا تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، وتأكدت روسيا ودول أخرى أن الكثير من عقودهم ليس ضمن القائمة وينتظرون أن تفرج واشنطن عنها بعد تبني القرار. ومن المتوقع أن يصبح القرار حال الموافقة عليه أكبر تعديل لنظام العقوبات منذ بدء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في شهر كانون الأول من عام 1996. ويسمح البرنامج للعراق بتصدير كميات من نفطه لشراء المواد الغذائية والأدوية ومجموعة من السلع الأخرى، وذلك بعد وضع حصيلة بيع النفط في حساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة وتدفع منه مستحقات الموردين. وتنتهي الفترة الحالية لبرنامج النفط مقابل الغذاء في 29 من شهر أيار الحالي، حيث يتعين تجديد العمل به كل 6 أشهر. لكن المسؤولين الأمريكيين يخشون أن تكون بغداد تحول عائدات صادرات النفط غير المشروعة والسلع المهربة ربما لاستخدامها في إعادة بناء ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل. ولا يتعرض مشروع القرار الجديد لهذه المسألة، وذلك بعد أن عارضت جميع الدول المجاورة للعراق المقترحات التي طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا بهدف وقف التهريب. ويطالب العراق برفع العقوبات، ولا يعتقد أن الخطة الجديدة تنطوي على تحسن، لكن بغداد لم تقل إن كانت ستعلق صادرات النفط مثل ما فعلت على مدى الشهر المنصرم للاحتجاج على الهجوم الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري، يقول الأمريكيون والبريطانيون إن الخطة الجديدة ستجعل الأمور أسهل، وهم مخطئون، العكس هو صحيح، سيتمكنون من عرقلة عقود حسب رغبتهم. ولتفادي أن تجمد الولايات المتحدة العقود لسنوات، تنص الإجراءات الجديدة على البت في أمر أي تعاقد في ظرف 30 يوما ما لم تكن هناك معلومات ناقصة في طلب الموردين. وتتضمن العملية أن يقوم بتقييم السلع وكالتان تابعتان للأمم المتحدة ومكلفتان بإزالة أسلحة العراق المحظورة، وهما لجنة المراقبة والتحقق التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا. وتتراوح السلع التي تشملها القائمة بين سلع هندسية متطورة إلى بعض فئات الكيبلات الضوئية ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وفي بغداد، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صحيفة عراقية بارزة أن الولايات المتحدة تختبئ خلف مجلس الأمن من أجل تنفيذ مؤامرة خبيثة ضد العراق. وقالت صحيفة العراق التي تصدرها جماعة كردية موالية للحكم، قالت إن مجلس الأمن بتسليمه لهيمنة الولايات المتحدة يكون شريكا في جريمة الإبادة التي ترتكب ضد العراق من خلال الإبقاء على نظام العقوبات منذ أكثر من 12 عاما. ويأتي هجوم الصحيفة العراقية عشية تصويت المجلس على النظام الجديد للعقوبات. ورأت الصحيفة أن العراق الذي نفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يطالب المجلس الوفاء بتعهداته المتمثلة برفع العقوبات الظالمة وإلغاء منطقتي حضر الطيران في شمال العراق وجنوبه، خاصة وأنهما منطقتان لم يفرضهما مجلس الأمن وإنما فرضتهما الولايات المتحدة وبريطانيا. الصحيفة قالت إن الولايات المتحدة تستخدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كغطاء لتمرير مؤامراتها ضد الشعب العراقي، وأشارت إلى أن المجلس سيظل مذنبا أمام الرأي العام العالمي لمشاركته في حرب الإبادة ضد الشعب العراقي من خلال الانصياع لرغبات واشنطن وسياساتها الشيطانية بحسب تعبير الصحيفة العراقية. وفي بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي حوارا مع عباس البياتي الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني، رأى فيها أن نظام العقوبات الجديد هو أفضل من السابق من الناحية النظرية، لكنه عمليا لن ينجح مع وجود نظام صدام حسين في السلطة.
في حين تؤكد أطراف أمريكية وبريطانية أن الصيغة الجديدة للعقوبات الدولية والتي من المقرر أن يصادق عليها مجلس الأمن قريبا من شأنها أن تزيل أو تخفف المعاناة الإنسانية للعراقيين، فإن أوساطا عراقية معارضة تعتقد أن وجود النظام الحالي في العراق يعيق تحقيق هذا الهدف من خلال تحكمه بالتوزيع. ويرى عباس البياتي أمين عام الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق إن النظام في العراق يعمل على استثمار المعاناة الإنسانية من أجل رفع العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة عليه، حسب البياتي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر.
مسألة العقوبات الذكية قد تكون من ناحية المظهر أو من ناحية الخارجية على أنها جزء من إنقاذ الشعب العراقي والفصل بينه وبين سلطاته الحاكمة، إلا أنه تبقى هناك عدم وجود آلية يوصل ما يتم استيراده ضمن النفط مقابل الغذاء من مواد غذائية وأدوية إلى الشعب مباشرة، وكف يد السلطة المركزية عن التدخل في التوزيع وعن التدخل في التحكم بهذه المواد.
يعني سيد عباس البياتي، لماذا لا يقوم النظام بإيصالها إلى الشعب؟ يعني هناك عملية توزيع وهناك آلية للتوزيع لتوزيع المواد الغذائية على الشعب.
النظام يحاول التحكم بهذه الأمور من أجل أن يظهر بأن هناك معاناة للشعب العراقي، وبالتالي يستخدم معاناة هذا الشعب كجسر وكورقة في صراعه مع أمريكا ومع المجتمع الدولي. وإلا هناك أموال كثيرة طائلة في البنك الفرنسي الذي يودع فيه الأموال العراقية، هذه الأموال تقدر بالمليارات الدولارات، لم يسحب منه النظام ولم يتم التعاقد حول شراء مواد غذائية إلا بنسبة ضئيلة جدا، وقد أوردت إحصائيات وجد أن أقل من ربع المخصص للجانب الصحي والغذائي والتعليمي قد استفاد منه النظام، أما ثلاثة أرباع لا زالت لم يحرك النظام من تلك الحصة شيئا، بالإضافة إلى أن هناك حالة عبر عنه عدد من التجار الأردنيين في آخر مقابلة لقاء معهم على أنه يتم استيراد مواد كثيرة، فالعراق لم يكن بحاجة إلى من حيث الأساس، ولكن يكون العراق وسيطا ومعبرا تجاريا لتوريد هذه المواد مرة أخرى إلى الدول المجاورة وبسعر أقل ربما أو أكثر، لكي يستفيد منها أولا التجار الموالين للنظام في الأردن، وثانيا الطبقة الحاكمة التي تحصل على العمولات التجارية، وكل هذا يجري باسم الشعب العراقي وباسم معاناة تخفيف معاناة الشعب العراقي.
هل هذا يعني أن الصيغة الجديدة التي ينتظر أن تتم مصادقة عليها في مجلس الأمن خلال الأيام القادمة لن تغير شيئا من الوضع الإنساني في العراق؟
لن تغير، لأنه طالما الأمم المتحدة والقرار يتعامل مع النظام على أنه هو الطرف الذي يجب أن يوصل هذه المواد ويوصل الغذاء والدواء إلى الشعب، وبالتالي النظام سوف يعتمد الحصص التموينية وما شابه ذلك، والحصص التموينية تقام على أساس الولاءات وشراء الولاءات والضغط على العراقيين، فقد تخفف يوقف جانب معين وهو الجانب الذي يتعلق بالنظام ومؤسساته القمعية وبطانته ومرتزقته، ولكن بصورة عامة الشعب العراقي سوف يبقى يعاني، لأن المسألة ليست بتدفق المواد بكثرته أو قلته، وإنما المسألة في التوزيع والتحكم في التوزيع.
فيما يخص منطقة كردستان العراق الخارجة عن سلطة النظام، هل ليست هناك عملية تحكم كما قلت تحدثت عنها في التوزيع؟ هل تعتقد أن الصيغة الجديدة ستؤدي إلى تحسين الوضع الإنساني في شمال العراق في كردستان؟
لا شك، لأن 13% الذي كانوا يحصلون عليه في منطقة كردستان، وقد وجدت منظمة يونيسيف للطفولة أن نسبة الأمراض الأطفال وسوء التغذية وكذلك فقر الدم أقل مما هو في الجنوب والوسط، وهذا يعني بأن للتوزيع دور كبير في إشاعة السعرات الحرارية والمواد الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية التي يحتاجها الشعب العراقي، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي في المنطقة الكردية سوف يتحسن كثيرا، كما أن الأكراد سيستفيدون من ذلك بشكل أفضل، حيث كانت هناك سابقا اعتراضات عراقية من قبل النظام على بعض استيرادات الأمم المتحدة للمنطقة الكردية من مولدات كهربائية وما شابه ذلك، على أنه بعد هذا الحرية وهي إفساح المجال للعراق أن يستورد كل ما يشاء ما عدا ما ورد في هذه القائمة من مواد، فأكيد فإن الوضع في المنطقة الكردية سيتغير كثيرا نحو الأحسن.
طيب، الحكومة العراقية دائما تتحدث وتبرز المعاناة الإنسانية وتتحدث عن رفع العقوبات وتشترط رفع العقوبات، هل تعتقد أن النظام سيرفض مثل هذا المشروع؟
التعامل النظام مع العقوبات ليس تعامل من المنظار الإنساني، النظام يتعامل معه من منظور أسيادي إن صح التعبير، من النظام يحاول أن يكون مطلق اليد فيما يستورد وفيما في الجانب السياسي والعسكري، ويستخدم ذلك في شراء بعض الأقلام والأصوات في الساحة العربية والسياسية. أما إذا كانت القضية قضية إنسانية فأكيد أن هذه التخفيفات ستصب لصالح الشعب العراقي، إلا أنه قبل العقوبات وقبل الحصار وقبل الحرب الخليج الثانية كانت معاناة الشعب العراقي كذلك في مناطق معينة معاناة كبيرة، لأن المنهج الطائفي للنظام والمنهج السياسي للنظام كان يؤدي إلى التضييق على مناطق وتوسعة على أخرى الاغداق على جزء من الشعب مقابل افقار جانب اخر، وذلك من اجل جعل الناس دائما بحاجة الى النظام وان النظام يتدخل في اخص خصوصياتهم. فلا شك كما تفضلت بانه الوضع الانساني، هذه العقوبات الجديدة او هذا التخفيف وان لم يكن رفعا كليا فهو يمثل رفعا جزئيا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة.
وفي تقرير لها من عمان، افادت وكالة الصحافة الالمانية للانباء بان رئيس اللجنة الدولية للتفتيش والتحقق والمراقبة هانز بليكس صرح لصحيفة الحياة التي تصدر في لندن بانه لم يتلقى بعد ضوء اخضر في شان عودة المفتشين الدوليين الى العراق، عندما عقد اجتماعا مع الوفد العراقي الذي اجرى الاسبوع الماضي مفاوضات مع الامين العام للامم المتحدة. وأعرب بليكس عن قناعته بعدم وجود حاجة لعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إذا كان العمل العسكري ضد العراق أمرا محتوما. ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن أسبوعية عراقية أن العراق وقع اتفاقات مع سوريا وفيتنام تتعلق بتطوير حقلين نفطيين. الزوراء العراقية أفادت بأن وزارة النفط العراقية وقعت أيضا اتفاقا مع شركة بترو فيتنام على تطوير حقل العمار النفطي. أما على صعيد سوريا فقد وقعت بغداد ودمشق اتفاقا على إنشاء 7 شركات صناعية مشتركة تعمل في حقلي الأدوية والاتصالات. وفي استنافه ضخ النفط الخام بعد توقف دام شهرا كاملا، تقدم العراق أخبار الصفقات والعقود التجارية. فقد افادت وكالة فرانس بريس للانباء في تقرير لها من القاهرة بان بغداد تعتزم توقيع صفقات مع روسيا تصل قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. ونقل التقرير عن نشرة ميس الاقتصادية ومقرها قبرص أن العراق وروسيا يتفاوضان في شان عقود تبلغ قيمتها 40 مليار دولار تتعلق بإنجاز 67 مشروعا خلال فترة حددت بعشر سنوات، وهناك 17 مشروعا في قطاع النفط والغاز و14 في مجالي النقل والاتصالات. ويأتي نشر هذه المعلومات في وقت عرضت موسكو التصويت على تعديل نظام العقوبات المفروض على العراق، وطلبت تأخيره فيما أيدت الحوار المستمر دون نتيجة بين العراق والأمم المتحدة في شأن سماح بغداد بعودة المفتشين. وفي باريس نقل مراسلنا شاكر الجبوري عن مصادر في الخارجية الفرنسية أن التصويت على النظام الجديد أمر محسوم ولا تراجع عنه.
تعتقد فرنسا بأن تخفيف العقوبات الدولية عن العراق بات قاب قوسين أو أدنى، حيث المشاورات داخل مجلس الأمن الدولي تحقق خطوات إيجابية جدا في هذا المجال حسب قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، والذي يرى بأن تحديد دور لجنة العقوبات وضغط قائمة البضائع ممنوع تصديرها إلى العراق واعتماد سياسة خاصة لمراقبة العوائد المالية العراقية هي من بين القضايا المطروحة للنقاش من أجل إصدار القرار بشأنها على حد وصفه. رافضا في الوقت ذاته الحديث عن عقوبات ذكية، فكل ما في الأمر يضيف ريفازو هناك توجه للحد من معوقات إبرام العقود التجارية مع العراق، طالما أن تخصصها المدني محدد أصلا وفق بنود القرارات الدولية. وعرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن باريس حريصة جدا على تفعيل هذا التوجه الجديد لمجلس الأمن انطلاقا مما تسميه المحافظة على سلامة القرارات الدولية والحد من تعقيدات الأزمة الإنسانية للشعب العراقي، مؤكدا بأن المراقبة على البضائع ذات الاستخدام المزدوج سيتم تشديدها شرط عدم تأثير ذلك على التوجه الجديد لأساليب إبرام العقود التي ستكون من اختصاص سكرتارية الأمم المتحدة وليس لجنة العقوبات على حد تأكيد فرانسوا ريفازو. وكانت باريس قد أعلنت رسميا معارضتها استمرار منح لجنة العقوبات صلاحيات الموافقة أو رفض العقود المبرمة مع العراق، وذلك بعد أن تزايدت أعداد ومبالغ ما يطلق عليه العقود المنتظرة لدورها في التنفيذ تفاديا لعبارة العقود المؤجلة التي من بينها الكثير مما له علاقة بالصناعات الفرنسية. ويتردد في أروقة الخارجية الفرنسية حديث غير رسمي يخص محاولة الربط بين التوجهات الجديدة وموافقة العراق على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، حيث قال للإذاعة مسؤول في دائرة الشرق الأوسط انطلاقا من معرفتنا بقنوات الحل السياسي للأزمة العراقية فأن بغداد موافقة على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، والأمر يتعلق فقط بتوقيتات زمنية وسياسية لها علاقة بما تشهده المنطقة من تحولات دقيقة جدا على حد قوله. يذكر أن شركتي توتال فينا النفطية ورينو لصناعة السيارات ما زالتا بانتظار إبرام عقود مع العراق على طريقة ما حدث مع شركة الكتيل للاتصالات وبيجو للسيارات، وأن البداية قد تحدث مع التعديل الجديد لنظام العقوبات على العراق وتحديدا شروط إبرام العقود فيه. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي رأى أنه ليس هناك ما يمنع إقامة علاقات طيبة بين بلاده والولايات المتحدة إذا استندت إلى الاحترام المتبادل، وقال إنه لا علم له بمحادثات سرية تمت بين البلدين كما كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني. خرازي أوضح أن إيران فوجئت بإدراجها من قبل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى جانب العراق وكوريا الشمالية في قائمته لدول محور الشر. الوزير الإيراني أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى موازنة مواقفها في الشرق الأوسط. وفي شأن العراق، جدد خرازي معارضة بلاده أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق، معربا عن قناعته بأن واشنطن لا تملك حق تغيير الحكومات والأنظمة، لكنه كرر القول إن على العراق تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بها. يقوم الزعيم الصربي المتطرف فويسلاف سيسيلي بزيارة إلى العراق، يتوقع أن يجتمع خلالها مع الرئيس صدام حسين. ناطق باسم الحزب القومي الصربي أفاد بأن سيسيلي الذي يرأس الآن وفدا يزور العراق للمشاركة في مؤتمر سنوي يعقد في بغداد منذ 10 سنوات. وللحزب القومي الصربي المعارض علاقات طيبة مع القيادة العراقية، وكان رئيسه زار العراق آخر مرة في شهر شباط الماضي واجتمع مع الرئيس صدام حسين للتعبير عن تضامنه مع العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل عياد الجيلاني، وتشاركه القراءة زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم، لنطلع على ما نشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلانا في القاهرة وبيروت. وإليكم أولا أهم العناوين.
من الحياة اللندنية، بليكس يقول ننتظر من بغداد ضوءا أخضر لإرسال عدد كبير من المفتشين، والعراق أقام علاقات دبلوماسية مع أنموفيك ولم يوجه إليها دعوة لفتح سفارة.
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يشير إلى إجماع أمريكي على إقصاء صدام.
جيرنوفسكي يلتقي طارق عزيز ورمضان.
وفي الشرق الأوسط، اللندنية ضجة في بلغراد حول تلقي أحزاب صربية أموالا من العراق.
الاثنين الموعد المرجح لتصويت مجلس الأمن على العقوبات الذكية.
لندن تقول أن نظام العقوبات الجديد يرفع الوطأة عن الشعب العراقي.
وفي البيان الإماراتية، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يؤكد أن محاولة أمريكا كسب قلوب العرب لإزاحة صدام فاشلة.
بغداد تعتبر العقوبات سلاح دمار شامل للأطفال.
ومن الوطن القطرية، مجلس الأمن يؤجل تعديل عقوبات العراق، وروسيا طلبت تأخير التصويت إلى الاثنين.
وأخيرا في الزمان اللندنية، الرئيس العراقي المرشح الوحيد في استفتاء رئاسي ثان.
الشركات الأمريكية لا تعتزم وقف مشترياتها من النفط العراقي، ووصول أول ووصول أول ناقلة لتحميل النفط الخام في ميناء البكر.
ارتياح كردي لنتائج جولة البرزاني.
وقبل أن ننتقل معكم أعزائي المستمعين إلى مقالات الرأي، إليكم أولا الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وما تناولته صحف مصرية من شؤون عراقية.
تحت عنوان أكثر الكوابيس جنونا في أمريكا، كتب الدكتور عبد المنعم سعيد مقاله في مجلة الأهرام العربي التي تصدر غدا السبت. يقول الدكتور عبد المنعم سعيد أنه ربما لا يوجد في الولايات المتحدة ما يلخص حالتها كلها بعد أحداث أيلول سوى هذه القصة المدرجة في عدد الواجبات المدرسية. وقال إن القصة بدأت يوم الاثنين 15 نيسان الماضي، حين دخل الدكتور جيرهام أليسون أستاذ العلاقات الدولية المعروف على طلاب فصله في جامعة هارفارد، وقد حمل إلى تلاميذه الواجب الدراسي. وكان الموقف الذي على الطلبة البحث عن مخرج له هو على النحو التالي. جاء في تقرير أعده أحد المصادر البشرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن أسامة بن لادن لا يزال حيا، وقد تمت مشاهدته في بغداد نهاية الأسبوع الماضي في صحبة اثنين من أعضاء دائرة الرئيس صدام حسين الخاصة ومع واحد من قيادات القاعدة. ويقوم المحللون الأمريكيون بمتابعة استعدادات العراق لمواجهة ما يعتقد أنه سوف يكون حملة عسكرية ضده. ومن الواضح أن صدام حسين قد جاء ببن لادن لكي يستخدم موارد شبكة القاعدة الإرهابية في جهده لمنع الهجوم الأمريكي. يضيف عبد المنعم سعيد أن الواجب المدرسي يقول أيضا أن أمس جاءت للرئيس بوش أنباء مدهشة أخرى، فقد وصل إلى المصادر الاستخبارية الأمريكية أن مساعدا لعبد الحميد محمود، وهو السكرتير الموثوق به لصدام حسين، وهذا الاسم يقول عبد المنعم سعيد أنه اسم وهمي خاص بالواجب الدراسي. يستطرد قائلا أفادت المصادر التركية التي استجوبته أنه سمع عرضا لمناقشة جرت بين صدام ومحمود جاء فيها أن الوقت قد حان لتسوية الحساب، وذكر صدام أنه سوف يستعين بأسامة بن لادن. انتهت القضية كما يقول الدكتور عبد المنعم سعيد، وأصبح الواجب الدراسي على طلبة فصل القضاء الرئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية أن يعدوا مذكرة للدكتورة رايس يساعدونها فيها لإعداد مذكرة طلبها الرئيس بوش. ويضيف الكاتب المصري مهما يبدو من إثارة في كل ذلك، وأن المسألة من أولها إلى آخرها هي مجرد تدريب دراسي لإعداد خبراء، فإن جوهر الموضوع هو كابوس متعدد المشاهد المزعجة والمقلقة للراحة، منها المشهد العراقي الذي يجتمع مع المشهد الخاص بأحداث الحادي عشر من أيلول ممثلا في شخص أسامة بن لادن، ومع تركيبهما معا يظهر معسكر الشر المعادي للولايات المتحدة في العالم. ويقول الكاتب المصري في ختام مقاله إن للموضوع أصولا تستحق أن تناقش، وباتت البشرية على حافة عصر لا يستيقظ أحد من كوابيسه المرعبة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما مراسلنا في بيروت علي الرماحي فوافانا بالرسالة الصوتية التالية عما رصده من شأن عراقي في صحف لبنانية.
تتحدث مجلة الوطن العربي عن اجتماع عقده قصي النجل الرئيس العراقي مع كبار المسؤولين العراقيين في قصر يقع في منطقة عرصات الهندية للتدارس في موضوع مواجهة الهجوم الأمريكي. وتنقل المجلة عن مصادر تصفها بالوثيقة قولها إن القيادات العسكرية العراقية كانت غائبة عن ذلك الاجتماع، لأنه أي الاجتماع كان مخصصا للبحث في الحملة السياسية العراقية لمواجهة التهديدات والضغوط الأمريكية. وحسب هذه المصادر التي تنقل عنها الوطن العربي، فإن أجواء اللقاء كانت باتجاه الوصول إلى استراتيجية عمل لتحاشي الضربة الأمريكية المحتملة والسعي إلى فتح ثغرة ليس فقط في التحالف الدولي الذي يسعى الأمريكيون لإقامته، بل في الجدار الأمريكي نفسه. وفي الاجتماع والكلام عن الوطن العربي نقلا عن مصادرها. في ذلك الاجتماع طرح قصي على الحاضرين موضوع التقدم بمبادرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة تنطوي على موافقة العراق على شروط واشنطن في موضوع عودة المفتشين، بعدما قال إن العراق لمس إصرارا أمريكيا على عودة المفتشين الدوليين دون قيد أو شرط، على أن تقدم المبادرة إلى مجلس الأمن الدولي مباشرة. في صحيفة النهار يكتب سركيس نحوم قائلا أن وسائل الإعلام الأمريكية كما العالمية تعطي انطباعا بوجود صراع داخل الإدارة الأمريكية وتحديدا بين وزارتي الدفاع والخارجية حول أسلوب مواجهة الرئيس العراقي صدام حسين وإقناعه بتطبيق القرارات الدولية، إلا أن الثابت هو أن الطرفين خلصا إلى نتيجة مشتركة هي ضرورة التخلص من نظام الرئيس العراقي. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة الحياة اللندنية مقابلة مطولة مع رئيس لجنة الأمم المتحدة المعروفة باسم أنموفيك الدبلوماسي السويدي هانز بليكس، أجرتها معه مراسلة الصحيفة في واشنطن راغدة درغام التي تقول:
أكد رئيس لجنة التحقق والتفتيش أنموفيك هانز بليكس أنه ينتظر ضوءا أخضر من العراق بالموافقة على عودة المفتشين، واعتبر في حديث إلى الحياة أن العمل العسكري الأمريكي ضد هذا البلد ليس أكيدا، إذا كان الغزو أكيدا فالتفتيش قد يبدو مرحلة غير ضرورية. وشرح بليكس تفاصيل الجولة الأخيرة من الحوار في نيويورك مع الوفد العراقي الذي رأسه وزير الخارجية ناجي صبري، مشيرا إلى أن الجانب العراقي أقام علاقات دبلوماسية مع اللجنة ولم يوجه إلينا دعوة إلى فتح سفارة في بغداد، وتحدث عن تحقيق خطوة إلى أمام، مؤكدا أن اللجنة ترغب في إرسال عدد كبير من المفتشين إلى العراق، وأن بغداد تملك الآن قدرة على إنتاج كثير من المواد مثل الأنثراكس إذا أرادت. ونقدم لكم فيما يلي ردود بليكس على عدد من الأسئلة التي طرحتها عليه المراسلة.
كيف سارت الأمور في الجولة الثانية من المحادثات مع الوفد العراقي؟
جرت مناقشة جدية ومهمة على المستوى المهني، ولكن لم يكن هناك ضوء أخضر لعمليات التفتيش. لا نعرف بالضبط ما يسعون إليه، ولكن سمعنا وزير الخارجية العراقي يقول أنه سيكون من الصعب إقناع الشعب العراقي بقبول المفتشين طالما كان هناك تهديد بعدوان. أتصور أن هذا أحد العناصر المهمة.
هل طلبوا ضمانات بأنه لن تكون هناك أي اعتداءات عسكرية ضد العراق إذا سمحوا بعودة المفتشين؟
إنهم يدركون أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع أن يعطي أي ضمانات من هذا النوع، وأعتقد أنهم كانوا يعلمون أنه نقل مخاوفهم إلى مجلس الأمن، لذلك ربما كان صرحوا به مشروطا بدرجة أقل مما كان متوقعا. سيكون من الصعب إقناع العراقيين بقبول عمليات التفتيش طالما كان هناك تهديد بغزو أو بعدوان، قد ينظر إلى ذلك باعتباره اشتراطا، لكنني لست متأكدا من أنهم كانوا يعنون ذلك بهذه الدقة.
هناك كلام مثير للاهتمام في واشنطن، إذ نقل عن كولين باول في لقاء مع الصحافة في شبكة الام بي سي أن الولايات المتحدة ترى أن تغيير النظام يبقى الحل الأفضل بصرف النظر عما يمكن أن تفعله الأمم المتحدة في شأن المفتشين أو العقوبات. هذا هو الموقف الأمريكي، كيف ترى الأمر؟
قرأت كل هذه الأشياء ولا أرى أي شيء أكيد في شأن عمل عسكري أمريكي. لاحظت تكرار التصريح بأن تغييرا للنظام هو بحسب رأيهم الحل الأفضل، لكن هذا قد يلمح إلى احتمال وجود حلول أخرى. كما سمعت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس تقول إنه لم تتخذ أي قرارات. أنا أقرأ إذن بالضبط ما يصرحون به. لا أرى أن العمل العسكري من قبل الولايات المتحدة شيء أكيد، ولم نعد بعد إلى العراق، ولكن إذا عدنا كما آمل بذلك، وإذا حصلنا على تعاون في كل الجوانب ونجحنا فعلا في حل بعض مهمات نزع السلاح الرئيسية، يتم تحليق العقوبات من قبل مجلس الأمن. أعتقد أن مخاوف بعض الأشخاص في واشنطن تكمن في أن العراقيين قد يفعلون شيئا لإنهاء عمليات التفتيش بطريقة أو بأخرى، وإذا حدث ذلك ماذا سيكون مستوى الضمان بعد إنهاء العمليات على هذا النحو؟ آملوا بألا يحدث ذلك، وأشاطر رأي الذين يعتقدون بأنه إذا سمح العراق بالتفتيش سيسعى إلى بناء الثقة، لكنني أتفهم الشكوك والمخاوف.
في إطار الشكوك والمخاوف، يريد العراقيون في شكل أساسي أن يعرفوا ما هي المهمات المتبقية، ما هي بالضبط هذه المهمات كما أبلغتهم إياها؟
نعم، كان العراقيون مهتمين بقضايا نزع السلاح العالقة، ولوثتنا إلى أن كثرة وافرة من هذه القضايا أدرجت في لائحة من قبل أنسكوم في كانون الثاني يناير 1999، وأدرجت أيضا من قبل ما يعرف بتقرير أموريم الذي يحمل اسم سفير البرازيل لدى مجلس الأمن آنذاك. أشرت إلى أننا سنكون سعداء جدا لسماع أي تعليق أو أي معلومة إضافية يمكن أن تتوافر لديهم عن أي واحدة من القضايا التي تتضمنها هذه الوثائق، لكننا لم نكن مستعدين للدخول في نقاش بين خبراء حول هذه القضايا.
من الواضح أنه ستجري إعادة التقويم إذن عبر عودة المفتشين، كم سيبقون هناك؟
سيتواجدون هناك، هذه بداية عملية التفتيش، بعدها سنحاول أن نحل القضايا العالقة، لكن تعدادها يعود إقراره إلى مجلس الأمن، نحن لا نقوم بذلك، علينا أن نقدم برنامج العمل بما في ذلك تحديد هذه القضايا وعلى المجلس أن يقرها، ثم نمضي قدما ونحاول أن نحلها.
لا يبدو أن هناك عزما على تشجيع العراقيين، بل يبدو أن العزم يستهدف إحباط أي رغبة في التعاون.
تعليق العقوبات يجب أن يكون حافزا للتشجيع، وإذا كانوا أي العراقيين اليوم يستوردون ما قيمته نحو 20 بليون دولار سنويا، فإن الحافز لهم للتخلص من العقوبات لا يمكن أن يكون بالمقدار ذاته عندما كان الاستيراد بقيمة 1 بليون دولار في السنة، والآن تأخذ العقوبات شكلا جديدا بموجب القرار الجديد نحو ضبط الاستيراد والتصدير لضمان السيطرة على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج. بإمكانهم استيراد ما يشاءون، وهذا لا يعجبهم إذ يريدون أن توضع العائدات النفطية في حساباتهم.
بماذا وعد الوفد العراقي بأن يحمل إلى الجولة الثالثة؟
ماذا في الجولة المقبلة؟ الأمين العام قال أنه يأمل ويتوقع تقدما رئيسيا، قد نتبادل الأفكار في شأن أجندة اللقاء المقبل. أنا أرغب في الدخول في الترتيبات العملية التي يجب توضيحها من أجل استئناف التفتيش، وبما أن القرار 1284 وضع كمقياس مهم مسألة التعاون على كل الأصعدة، فإن من مصلحة العراق ومصلحتنا توضيح الترتيبات العملية.
يبدو أن الإدارة الأمريكية ترفع سقف مطالبها من العراق في شأن استئناف التفتيش، إذ تصر الآن على أن عودة المفتشين بحد ذاتها ليست كافية، وأن عليهم التحرك في العراق بلا قيود أو شروط، وأن لا يوضع إطار زمني لعملهم. هل توافق على هذا الطرح؟
إذا كانوا يدرجون الشروط الواردة في القرار 1284 لا أرى أي مشكلة في ذلك، فنحن أول من يصر على حرية الدخول الفوري بلا شروط وبلا قيود. أما فيما يتعلق بالزمن فنحن نسمع إن العراقيين يريدون إطارا زمنيا، وجوابي هو إذا تعاونتم على كل الأصعدة يكون التقدم نحو حل المسائل الرئيسية، مما يعني التقدم نحو تعليق العقوبات، وهذا ممكن في غضون سنة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
غنيت ما أحبك
لا والنبي لا لك،
والقي يا حال من قلبك
لا والنبي لا
لك. أنا غنيت ما أحبك
لا والنبي لا لك،
والقي يا حال من قلبك
لا والنبي لا لك.
يا ما تعبت ويايا وأحمل الضيم عدايا، القلب لابني الأقدار واتفقدت